نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت لحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، اعتاد الناس أن يؤدوا عبادة الزكاة في رمضان كلها أو جلها، وذلك أولا طمعا بمزيد مضاعفة للأجر والثواب، فالفريضة كسبعين والنافلة كفريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبادات رمضان. ثانيا لما يكون في رمضان من معاني الإحسان والخير والبركة. ثالثا للرحمة والشفقة التي تحصل في قلوب الأغنياء نحو الفقراء. ولكن من حيث المبدأ ليس هناك علاقة بين الصيام والزكاة، كما أنه ليس هناك علاقة بين الصلاة والصيام. فالصيام فريضة لها أحكامها وآدابها، والزكاة فريضة لها أحكامها ولها آدابها. لكن على كل، الزكاة اعتدنا أن نؤديها في رمضان، وأن يكثر الخير في رمضان، وأن تطيب الموائد، وأن تنتشر الخيرات في رمضان، وأن يجود الأغنياء على الفقراء في رمضان، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سيدنا أنس عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك من ثمرات الصيام، من ثمرات القرآن، من ثمرات صحبة الصالحين. يعني سيدنا جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صحبة كريمة ومجالسة فاضلة بين الأخيار. والزكاة إخوتي الأكارم هي عبادة لله عز وجل، وهذا المعنى لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا. ينبغي أن نتعامل مع هذا الإنفاق المالي على أنه عبادة، وذلك أولا أن نراعي فيه سر الإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا أن الزكاة لها أحكام، وإذا كان لها أحكام، إذا لم تصح هذه الأحكام فالزكاة إذن غير صحيحة. لها أحكام من حيث النية، لها أحكام من حيث المقدار الذي نبذله، لها أحكام في الأموال التي يكون عليها الزكاة، لها أحكام من حيث مصارف الزكاة. إذن الزكاة ليس عملا خيريا مجردا ننطلق فيه من منطلق إنساني واجتماعي فقط. يعني ربما غير المسلم ينفق ويعطي الأيتام ويساعد الناس، لكن هذا لا يقال له زكاة. الزكاة عبادة لها نية ولها أحكام. والشيء الثالث أن الزكاة ينبغي علينا أن نتعامل فيها مع الله لا مع الفقير. الزكاة ينبغي أن نتعامل فيها مع الله عز وجل. يعني أنا عندما أصلي أتوجه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، لكن أعبد من؟ أعبد الله عز وجل، والقبلة بالنسبة لي مجرد جهة أتوجه إليها استجابة لأمر الله تبارك وتعالى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وكذلك الفقراء والمساكين، نحن لا علاقة لنا بهم، لذلك نعطي الفقير ونحن نرجو الثواب من ربنا عز وجل، ونرجو القبول عند الله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل معلما لنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالفقير في الزكاة هو مجرد جهة نصرف الزكاة إليها، أما المقصود في الزكاة فهو الله عز وجل، والمعبود هو الله عز وجل، والذي نرجو ثوابه هو الله عز وجل، والذي نخلص إليه هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن الخير من الله عز وجل يرجى لأننا ننفق ابتغاء وجه الله وننفق في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا شك أننا عندما نتكلم عن الزكاة نتكلم عن عبادة ينتفع بها المزكي قبل الفقير. الزكاة عبادة في حق من؟ في حق الغني. إذن المنتفع بالزكاة من؟ الغني. والغني عندما ينفق ينبغي أن يتذوق هذا المعنى، أنه أولا يؤدي عبادة لله عز وجل، ثانيا أنه يرجو خيرها في الدار الآخرة، يصل من خلالها إلى مرضات الله بفضل الله، يصل من خلالها إلى ثواب الله وجنة الله بفضل الله. ثالثا أن الله عز وجل أوجب علينا الزكاة وتفضل علينا بوعود كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. انظروا، النفع يعود على الغني الذي ينفق، يعود على صاحب المال الذي بذل المال. الفقير يا أيها الإخوة كفايته على الله، الفقير رزقه على الله. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا نحن عندما ننفق الله عز وجل وعدنا أن يتفضل علينا بأن يعوض علينا ما أنفقنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال. إما أن المال لا ينقص في نفسه، أو أن الزكاة لا تنقص من المال، بمعنى لا تذهب منه شيئا، لأن الله وعدنا أن يخلف. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذن عندما يعوض الله عليك ويعطيك بالقرض الحسن أضعافا مضاعفة، من المستفيد؟ الفقير أم الغني؟ لا شك الغني. ثم أنت يا أيها الغني عندما يحفظ الله مالك بالصدقة، ويحفظك في أهلك ومالك بالصدقة، وعندما يكون الشفاء بالصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، كل هذه النصوص تشير إلى أن المنتفع في الزكاة هو الغني وليس الفقير. الفقير أعطيته شيئا تكفل به ربنا عز وجل، وأنت عندما تكفي الفقير أيها الغني يجب عليك أن تحمد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الفقير كفايته على الله تفضلا وتكرما، والله عز وجل اختارك أيها الغني لتكون سببا في كفاية الفقير التي تكفل الله بها. طيب ربنا قادر على أن يكفي الفقير بغيرك وبسبب من غيرك، والله قادر أن يكفيه أصلا من غير سبب. فعندما يختارك الله أيها الغني لتكون سببا في كفاية الفقير فلا شك أنك في نعمة كبرى، أن الله استعملك في تفريج كرب مسلم وفي رفع الضرر عنه وفي تيسير أموره وإدخال الفرح على قلبه وفي إدخال السرور على اليتامى والأرامل، أنت صرت سببا في ذلك، فينبغي عليك أن تحمد الله عز وجل. يا إخوتي الأكارم، غير المسلم ينظر إلى الإنفاق على أنه نوع من أنواع الضرائب الاقتصادية التي توجبها الأنظمة الاقتصادية الحديثة، أو أنه من الإنفاقات الاجتماعية التي يلزم الإنسان بها أدبيا، وربما يفعلها وهو محرج. أما في الإسلام فإن الغني عندما يدفع الصدقة يحمد الله عز وجل على النعم الكثيرة التي أكرمه الله بها، يحمد الله أن جعله غنيا يفرج كرب الناس، ولم يكن فقيرا ينتظر أن يفرج الناس كربه. يحمد الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى وفقه لهذا الإنفاق وأعانه على نفسه. يحمد الله عز وجل لأنه يرجو الثواب والأجر من الله بوعد الله. يحمد الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى أعطاه وعودا كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. يحمد الله عز وجل لأن هذه الزكاة سبب لمرضاة ربنا تبارك وتعالى بفضل الله وكرمه. من هذا المنطلق انظر إلى هذا المعنى. عندما يأتي إليك الفقير، عندما يأتي إليك الفقير كيف تنظر إليه؟ عادة أصحاب الأموال يتحرجون من الفقراء وينظرون إلى الفقراء أنهم يريدون أخذ أموالنا وما شابه ذلك، بينما الغني في الإسلام ينظر إلى الفقير أنه هدية الله عز وجل، أرسله الله إلي لأربح في ميادين فضل الله عز وجل. الغني أيها الإخوة يشعر بالنعمة لأن الفقير جاءه دون غيره. يعني عندما يأتي إليك الفقير احمد الله عز وجل، لأن الله عز وجل أرسله إليك دون غيرك، ولأن الله اختارك لقضاء حاجته دون غيرك، ولأن الله سيختصك بالثواب والأجر دون غيرك. دعك من الفقير، من كلامه، من أحواله، من أسلوبه وما شابه ذلك، وعامل الله عز وجل، وعندها ستجد نفسك أمام ارتقاء عظيم في قضية الزكاة، لأنك تتعامل فيها مع الله تبارك وتعالى لا مع الفقير. حقيقة أيها الإخوة، نحن نتعامل مع الزكاة تعاملا مخصوصا، لأننا ننطلق فيها من منطلق ديني، نعامل فيه ربنا لا نعامل فيه الفقير والمسكين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، هناك نظرة دقيقة يجب علينا ألا ننساها أبدا، وهي أن الإسلام نبهنا على حقيقة في المال، أن المال ليس ملكا لنا، وإنما المال هو جزء من هذا الكون، والكل ملك لله تبارك وتعالى، وإنما نحن مستخلفون في هذا الكون، ومستخلفون على النعم، ومستخلفون على الأموال. لذلك يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انظروا إلى هذا المعنى الدقيق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت يا أيها الغني إياك أن تظن أنك تنفق من مال تملكه، وإن هذا المال ملك الله عز وجل، جعله الله بين يديك، ستحاسب على اكتسابه، كيف اكتسبته من حلال أو من حرام، ستحاسب على إنفاقك له، أين أنفقته وبماذا أنفقته. وإذا مت سوف يقسم المال كما أمر الله لا كما أمرت أنت. يعني لو أن غنيا أوصى أن يقسم المال بين ورثته تقسيما مخصوصا، ماذا نقول له؟ أنت تموت ويقسم المال كما أمر المالك الحقيقي. أنت أيها الميت انتهت وظيفتك مع المال، هذا المال لم يكن ملكا لك ولم يصير ملكا لورثتك، وإنما كنت مستخلفا عليه إلى أمد، ثم انتهى هذا الأمد، واليوم سيستخلف ورثتك من بعدك ليمتحنوا وليبتلوا كما امتحنت أنت وابتليت أنت. انظر إلى هذه النظرة التي يجب أن لا تغيب عن أغنيائنا. المال في صندوقك، هذا أمانة بين يديك. المال رصيد لك، هذا أمانة في عنقك. الأموال مكدس عندك، هذه أمانة عندك. لذلك أنت إذا أنفقت ربحت، وإذا امتنعت عن الإنفاق أنت خسرت خسارة كبرى. خسرت أولا لأنك حرمت العبادة والطاعة ووقعت في المعصية، حرمت لأنك لم تؤدي الأمانة التي كلفت بها والوظيفة التي أقامك الله عليها، حرمت لأنك وقعت في الإثم وحرمت من الثواب. أنت خسرت عندما لم تتحقق لك الفوائد والآثار المترتبة على الإنفاق والزكاة، بل جاءتك الآثار والآثام المترتبة على منع الزكاة وحرمان الفقراء. ثم بعد ذلك أنت أيها الإنسان الذي حرمت الفقير رزقه، فاتتك دعوة الملك الذي يقول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر الملك الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. بالله عليكم يا أيها الإخوة الأكارم، لو كنت غنيا وبين يديك الأموال، وجاءك واحد من الخلق فقير قال لك أسأل الله أن يتلف عليك مالك وأن لا يبارك لك في مالك، كم تحزن، كم تتألم من هذه الكلمة، من هذه الدعوة. تصور أنك الآن أنت بصنعك تضع نفسك أمام إحدى الدعوين، إما الدعوة الأولى اللهم أعط منفقا خلفا، وإما الدعوة الثانية اللهم أعط ممسكا تلفا. والله أنا أتعجب يا أيها الإخوة، هل هناك عاقل يضع نفسه تحت سياط البلايا والمصائب؟ هكذا يفعل مانع الزكاة، هكذا يفعل مانع الزكاة. هو الآن حرم نفسه خيرات الزكاة وبركات الزكاة ودعوات الملك، وجعل نفسه تحت سياط البلاء والحرمان والمنع والمحاسبة في الدنيا والآخرة، وأوقع نفسه تحت دعوة الملك اللهم أعط ممسكا تلفا. يا أيها الغني، عندما يأتي إليك الفقير ويطلب منك شيئا أوجبه الله عليك، أنت لست متفضلا به. الزكاة ليست فضلا منك، وإنما الزكاة واجب تؤديه نحو ربنا عز وجل. يعني الإنسان عندما يصلي ماذا نقول له؟ هذا واجب ولا مواجب؟ نعم واجب. وكذلك الزكاة. فعندما يأتي إليك الفقير ليطلب منك الزكاة وهي واجبة عليك فتمتنع، ضع في ذهنك أنك عرضت نفسك لخطر عظيم. الفقير سيذهب، لكن أنت يا أيها المسكين ستأتي إليك العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، ربما في مالك وربما في نفسك وربما في أرزاقك وربما في الدنيا وربما في الآخرة. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المخاطر الكبيرة التي يوقع الإنسان منا نفسه عندما يمنع الزكاة عن المستحقين من الفقراء واليتامى والأرامل. يا إخوتي الأكارم، عندما يأتي رمضان تتحرك في قلوبنا معاني الرحمة، عندما يأتي رمضان تتحرك في قلوبنا معاني الشفقة، عندما يأتي رمضان نتعلم المواساة، عندما يأتي رمضان نذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندما يأتي رمضان يقبل المقبلون استجابة لنداء الملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بالله عليكم يا أيها الإخوة، الإنسان الغني عندما يجد وينظر إلى المنفقين في سبيل الله، الغني عندما ينظر إلى المنفقين في سبيل الله، هذا يرسل مالا، وهذا يرسل غذاء، وهذا يرسل لباسا، وهذا يتحمل بعض الإنفاقات، هذا يتحمل دواء، وهذا أجور عمليات جراحية، وهذا كذا. بالله عليك، ما موقفك أنت أيها الغني إذا كنت محروما من كل هذه الخيرات؟ طب انظر إلى أخيك الغني الذي هو مماثل لك، أعطاه الله مالا فانظر ماذا فعل، وأعطاك الله مالا فانظر ماذا فعلت. أنا أتعجب جدا عندما يسأل إنسان من الأغنياء: هل ستؤدي زكاة المال في هذا العام؟ يعني كأنه أمر اختياري، لنا أن نفعل ولنا أن نفعل. في إنسان بيسأل الآخر: هتصلي الظهر اليوم؟ هتصوم رمضان السنة؟ هالسؤال غير وارد أصلا. لماذا؟ لأنه فرض من فرائض الله لا خيار لنا فيه، وإنما واجبنا كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن واجبنا أن نقول: سمعنا وأطعنا. طيب، ثم أنت أيها الغني إذا كنت تعاني ظروفا صعبة، ربما في تجارتك، وربما في أرباحك، وربما في أموالك، وربما الأسواق ليست كما كانت في السابق، طيب هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أيها الإخوة أنه قد فاتك شيء من الربح، وربما صرت تأكل شيئا من رأس المال. يعني أنت أيها الغني أعطاك الله عز وجل مالا، أوجب عليك ربع العشر، يعني الإنسان الذي ينفق يجب عليه أن يدفع مثلا 1,000,000 ليرة سورية. هذا الإنسان أيها الإخوة هل يستعظم المليون ولا يستعظم أصل المال؟ هل يستعظم ما ينفق أم يستعظم ما أكرمه الله به؟ يا أيها الغني، قبل أن تستعظم المليون الذي كلفك الله به، استعظم 40,000,000 يلي ربي أعطاك إياها وربما لم يعطيها لغيرك، التي جعلك ربي مستخلفا عليها وأباح لك أن تتمتع بها. يعني أنت عندما تنفق 1,000,000 معناها الآن في 39,000,000 هي تحت تصرفك، يباح لك أن تستمتع بها وأن تنتفع بها وأن تنفق منها على نفسك وعلى أولادك في الأساسيات والكماليات، فقط أوجب الله عليك ربع العشر. يعني بعض الناس أيها الإخوة يستعظم المقدار الذي ينفقه، هذا شيء عجيب. يعني يقول المحاسب أحيانا: كم زكاة المال في هذا العام؟ يقول له: 25,000,000. الله أكبر، 25,000,000 ندفع السنة. ماذا يفعل؟ يحذف يحذف، ينقص ينقص، بعدين يدفع ربما جزء بسيط. أنت عندما تنفق جزءا بسيطا، يعني دفع 10,000,000 من 25,000,000، ماذا نقول له؟ أنت بالنسبة للفقراء أحسنت وأنت محسن، لكن بالنسبة لما بينك وبين الله أنت مقصر، كالإنسان الذي يصلي الظهر والعصر وما صلى المغرب والعشاء والفجر. ماذا نقول له؟ أديت جزء من الواجب وضيعت باقي الواجب. لذلك أيها الأخ الكريم، لا تستعظم المقدار الذي تنفق، ولكن استعظم نعمة الله عليك. طيب، الآن لو جاءك تهديد من الله: إذا دفعت 25 مليون سوف تبقى عندك الأموال كاملة وستضاعف، وإذا نقصت من المقدار الواجب سوف يهلك من المال بمقدار ما تنقص. أنت الآن بتكون كل مليون نقصت صرت معرض تروح على حالك 40 مليون، إذا أنت خسرت خسارة كبيرة. لما حرمت الفقير يا أخي ضيعت على نفسك الخير. لذلك أيها الإخوة، الغني اليوم يجب عليه أن يعيد النظر في قضية الزكاة لننظر إليها نظرة جديدة فيها وعي وفهم عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فزكاة المال عندنا نتعامل فيها تعاملا خاصا ينطلق من مبادئنا وقيمنا وعقيدتنا وإيماننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
ربي أقبلت وتواترت وتغطلت رحمته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم.